بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في باب القراض، وقد انتهينا من القسمة، ونحن في هذا اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 13 من شهر نيسان لسنة 2020، نبدأ إن شاء الله في درسنا في القراض. القراض في ما عرفه في أسهل المسالك، فقال: قراضنا التوكيل في تجر لزم بالفعل في نقد بمسكوك علم بجزء ربحه وعلم المال ولا تضمن عاملا بحالي. يعني ذكر في هذا البيت تعريف القراض، وهذا من شأن الفقهاء أنهم عندما يبدأون بالتعريفات ويذكرون مناسبة الباب لما قبله. فباب القراض يأتي بعد باب القسمة، وسبب المناسبة لأن يذكر بعد القسمة والشفعة أن القراض فيه قسم للربح بين العامل ورب المال، وأن القراض أيضا شركة بين العامل ورب المال. فمن حيث إن المال عندما يقسم إنما يقسم بين الشركاء، فعندئذ ناسب أن يأتي الفقهاء بباب القراض بعد باب القسمة، لما فيه من علاقة الشركة بين رب المال والعامل، ولما فيه من قسم الربح بين العامل ورب المال. وسبب تسمية القراض بذلك أنه مأخوذ من القرض، والقرض هو القطع، لأن رب المال قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح، وكذلك يسمى مضاربة القراض شرعا. كما قلت إن تسمية القراض بهذا الاسم من القرض، ويعرف القراض الصحيح شرعا كما عرفه خليل بقوله: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما. لاحظوا أن خليل بدأ بتعريف القراض بأنه توكيل، بمعنى أن رب المال يبدأ بصيغة التوكيل للعامل في التجارة، ثم يذكر أحكام التجارة هذه في نقد، فيشترط أن يكون نقدا مضروبا على النحو الذي سنذكره، مسلم، لابد أن يكون مسلما في المجلس بجزء من ربحه، بمعنى أن المقتسم هو الربح الناتج من تثمير هذا المال بالبيع والشراء إن علم قدرهما. لابد أن يعلم قدر رأس المال وأن يعلم قدر الربح، وهنا المقصود بالنسبة لقدر الربح ليست كمية الربح بل النسبة، كان يقول له: لك الثلث، لك الثلثان، لك النصف، لكن لا أن يقول له: لك 500 ولي 400، هذا لا يصح، لأنه هذا من باب الضمان للمال الذي ربح من التجارة، لكن المقصود هو أن تعلم النسبة، نسبة الأرباح، وأن يعلم رأس المال. واضح؟ وقد عرفه الدردير في الشرح الصغير بقوله: دفع مالك مالا من نقد مضروب. إذن خليل عرفه توكيل، في أقرب المسالك قال دفع المال، قال دفع مالك مالا، دفع مالك مالا إذا لابد أن يكون الدافع هو المالك، وهذا سيأتيك في التفاصيل أنه لابد أن يكون المال مدفوعا ممن يملكه، لا يجوز أن يكون دينا، ولا يجوز أن يكون بحوالة، ولا يجوز أن يكون رهنا. واضح؟ ففي قوله دفع مالك مالا، دفع مالك مالا أي هنا المصدر أضيف إلى فاعله، ومالا مفعول به، من نقد ذهب وفضة، وهنا خرجت العروض، يعني لا تعطيه ليتجر بقمح، تقول له رأس مال تجارتنا قمح وهذا هو القمح ورأس مال التجارة، أو هذا رأس مال التجارة هو الحديد أو الإسمنت، لابد أن يكون رأس المال نقدا مضروبا، يعني يريد أن يخرج بذلك التبر وهو تراب الذهب والفضة، أو النقار وهي قطع من الذهب والفضة. واضح؟ ويريد أن يمنع أن يكون رأس المال ذهبا مصاغا، كأن تقول الزوجة لزوجها بيني وبينك شركة مضاربة، ورأس مالنا هذا الذهب المصوغ، فهذا لا يجوز أن يعد رأس مال في الشركة، ولابد أن يكون مسلما من المالك، لا يجوز أن يكون دينا على العامل. يعني لا تقول للعامل لي دين عليك 10,000، فاتجر بما لديك من 10,000 من الدين الذي لي عليك ونتقاسم الربح. أو أن يقول للعامل لي على فلان من ابن فلان 5,000 دينار، خذها واجعلها بيني وبينك رب، اجعلها بيني وبينك قراضا، فأنا رب المال وأنت العامل. السؤال الذي يطرح نفسه هنا في هذه المسألة، علل لا يجوز أن يكون الدين رأس مال للقراض، لماذا؟ إذا قلت لك إن لي عليك دينا واتجر به، ونسبة الربح بيننا 60% لي و40% لك، سيرضى بذلك العامل حتى لا أطالبه بديني، وأنا سأقوم بتعديل نسبة الربح بزيادة لأنه غير قادر على سداد الدين، وبالتالي يكون الدين قد أنفقه، ويقول لها أنا ذا أتجر في بقية منه مثلا، وعندئذ يصبح المدين مضطر في هذا العقد حتى لا يطالبه الدائن، يرضى بنسبة 40%، ويرضى بذلك المالك للدين وهو رب الدين، وعندئذ نحن أمام عقد يتنفذ فيه الدائن ويضغط فيه الدائن على المدين في تحقيق أرباح بوصفه دائنا، بوصفه دائنا. فلذلك نقول في هذه الحالة لا يجوز، لأن هذا يعني أننا نستثمر في الديون ونستربح بهذه الديون من الآخرين، ونعدل في نسب الأرباح لنتكسب من ديوننا على الناس، ولم يوافق هذا الرجل على هذه النسبة من الربح إلا إذا كان مدينا. فلو لم يكن مدينا فقلت له خذ هذه 10,000 بيننا تجارة قراض، ولي 60% ولك 40، قال لي لا أقبل بهذا العقد، لكنه إذا كان مدينا فإنه سيقبل. واضح؟ فلذلك لا يجوز أن يكون رأس مال القراض دينا. كذلك لابد أن يكون نقودا. لماذا لا يجوز أن يكون عروضا؟ يعني أقول له خذ ذهب هذه الذهب المصوغة واتجر بها، نقول له لا يصح. لماذا؟ لأننا كيف نعرف الربح؟ كيف نعرف الربح؟ يعني لابد من سلامة رأس المال. طيب كيف نعرف سلامة رأس المال؟ هذه سلعة وليست نقدا، الذي ذلك النقد الذي تقيم به السلع. طيب لو قلت لك هذه سيارة هي رأس مالي المقارضة، خذها واتجر بها، خذ هذا الحديد واتجر به، كم رأس مال الشركة؟ لو قلت لأحدهم عقدت عقد مقارضة مع فلان ورأس مال الشركة هو 100 طن إسمنت بالإضافة إلى 20 طنا من الحديد وثلاثة مثلا أطنان من الرمال وسيارتين، كيف نعرف رأس مال الشركة؟ طيب سنأتي إلى التصفية لمعرفة الربح وتقدير الربح. عندئذ لا نستطيع أن نقدر الأرباح بسبب جهالة رأس المال، فلذلك لا بد أن يكون المال من نقد. لذلك قال دفع مالك، لاحظ أنه لما قال دفع يعني لا بد أن تدفع للعامل، لا تقول له، لا أن تقول له أيها العامل ما لي عليك من دنانير اجعلها قراضا. إذن لاحظوا أن الفقهاء في هذه التعريفات إنما يسيرون سيرا في بيان ما هو حقيقة شرعية، فيما هو حقيقة شرعية. لذلك لما يقولون في كتب الفقه مثلا القراض، وكما كتب في الشرح الصغير القراض هذه عبارة أقرب المسالك، ثم قال في الشرح الصغير الصحيح عرفا، إنما يبين الحقائق الشرعية الصحيحة لا الحقائق العرفية التي تجري بين الناس. ففي قوله عرفا أي في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء، عرفا أي في عرف الشريعة، أي يريد أن يبين الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية. فعندما تقول في قراض فاسد هذا ليس حقيقة شرعية، هذه حقيقة لغوية ويصفه الناس فيما بينهم ويتعامل الناس فيما بينهم على أنه قراض، ويتعامل الناس فيما بينهم على أنه قراض، لكن هو في الحقيقة، هو في الحقيقة ليس قراضا شرعيا. لذلك نحن في العلاقات اليومية، في الأسئلة اليومية، نجد أنفسنا أمام إشكالات موجودة، وهي أن الذين يمارسون المضاربات يتجاهلون الكثير من مثل هذه الشروط. فلما تجاهلوا هذه الشروط وسموا ما تعاقدوا عليه قراضا، قلنا لهم إن هذه تسمية في عرفكم أنتم، والشرع لا يتمسك بهذه التسمية لأنها مخالفة للشرع، لأنها إيه؟ مخالفة للشرع. لذلك لم يجوز لكم أن تسموا بهذه التسمية الشرعية على ما هو فاسد إلا من باب ما تتعارفون عليه فيما بينكم على النحو المعروف في كثير من المعاملات التي يجريها الناس دون أن يعلموا حقيقة الشروط الشرعية. واضح؟ سؤال من أبي بكر ديرة يقول ما هو التبر؟ التبر تراب الذهب والفضة، يعني أنت لا تجد الذهب مصاغا أو قطعا في الطبيعة، أنت تجده مخلوطا في التراب. فتراب الفضة قبل سبكه أو الذهب قبل سبكه هذا يكون مثل مادة التراب، فإذا تم استخلاصه وتنقيته من الشوائب ثم صب في قوالب هذا يسمى نقارا، يسمى إيه؟ نقارا، لم يصنع حليا ولم يصنع بعد نقودا ذهبية، لم يصنع بعد. واضح؟ إذن هذا معنى التبر وهذا معنى النقار. ولا تجوز المعاملة بالقراض في التبر ولا في قطع الذهب التي هي النقار، وهي جمع نقرة، جمع إيه؟ نقرة. واضح؟ سؤال ما الفرق بين الشركة والمضاربة؟ الشركة هي شركة الأموال، تجد أنه أنا آتي 10,000 دينار ويأتي شريكي 10,000 دينار أخرى. فالمال من الجهتين، فالمال من إيه؟ من الجهتين. إذن في عندي شركات أموال والمال يكون فيها من جميع الأطراف والعمل من جميع الأطراف، كشريكين في معرض سيارات أتى كل منهم ب50,000، فأصبح رأس مال الشركة 100,000، وهناك السيارات ويتجران ويعملان في التجارة، هذه نسميها شركة اللي هي شركة أموال. واضح. أما موضوع القراض فيكون المال من أحدهما، والمال من أحدهما والعمل من الآخر، والآخر ليس منه مال أبدا. إذن رب المال يدفع المال ولا يعمل، العامل يعمل ولا يدفع في رأس المال. متى تصبح شركة؟ يشتركان بعد حصول الربح، تصبح شركة بينهما ويتقاسمان الربح عندئذ. كذلك الآن إحنا يعني يتكلم الفقهاء عن النقد المضروب في مال القراض. نحن نقول الآن هناك العملات التي يتعامل بها الناس اليوم، وهي العملات الورقية، العملات الورقية. فالعملات الورقية الآن تقوم مقام الذهب والفضة، ولذلك لما يتكلم الفقهاء عن الذهب والفضة المسكوكين ويشترطون أن تكون مسكوكة، وذلك لأهمية عقد القراض، لأنه قد يتحول في حالة ما إلى قرض، وقد يتحول إلى قرض أعيان إذا كانت الحلي مصوغة وليس لها مثل، ونحن لا نعرف رأس المال. وإذا لم نكن نعرف رأس المال فنحن كما لو أقرضنا ولا نعرف رأس المال، فكيف يعرف الربح؟ فلذلك ما حفت به المقارضة من شروط زائدة إنما هي شروط حمائية من الربا، بالذات فيما يتعلق بعدم جواز ضمان رأس المال، وبالذات فيما يتعلق بعدم جواز ضمان أحد المتعاقدين لنسبة ربح معينة ولو خسر المال. واضح. وتكون النسبة محسوبة على رأس المال. فلذلك عندما نتكلم في موضوع اللي هو التجارة بالقراض، وأنها لا تكون إلا في تجر، وهو يعني التجر بمعنى تقليب البيع أو تقليب النقد في البيع، فالنقد آلة، فنقول اتجر بهذه 1,000 في سلع السيارات مثلا، فالباء داخلة على النقد، فالباء داخلة على النقد. إذن نقول في قوله في الشرح الصغير القراض دفع مالك، وهذا نص أقرب المسالك، ثم قال في الشرح الصغير القراض الصحيح عرفا وقد بينتها دفع مالك من إضافة المصدر إلى فاعله مالا مفعوله من نقد ذهب أو فضة، وقلنا لابد أن تكون مسكوكة، لابد أن تكون مسكوكة ولا يجوز أن تكون من التبر أو من النقار كما ذكرت، ولابد أن يكون مسلما، ولابد أن يكون مسلما. نحن الآن في موضوع التجارة بالقراض نقول إنها جائزة بالعملات الورقية. ذهب الفقهاء إلى أن القراض لا يجوز بالفلوس، وهي نقود نحاسية كانت تستعمل لشراء المحقرات كضمم البقل والجرجير والخس وما إلى ذلك، فقالوا إنها لا تصح في القراض من باب أن القراض رخصة، والرخصة تبقى قاصرة على الأصول، والنقد الأصلي هو الذهب والفضة. الآن هل نقول إن النقود المساعدة مثل الدينار الورقي اللي هو فئة قليلة، أو نصف دينار ورقي أو نصف دينار من الحديد أو النقود المساعدة المعدنية المصنوعة من الزنك والرصاص وما إلى ذلك، هل هذه تعتبر كالفلوس أم هي تعتبر كالأوراق التي تتبع لها؟ في الحقيقة لو قلنا إنها كالفلوس وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام النقدية لأنها ليست نقدا غالبا، نقول إن هذا سيوقعنا في الربا لا محالة. لو قلت 10 دنانير ورقية مثلا واعتبرت النقود الأردنية المعدنية اعتبرتها جنسا آخر بحكم أن هذه من الورق وتلك من المعدن، فقلت لك هذه 10 دنانير ورقية بعني فيها 12 دينارا أردنيا حديديا إلى ما بعد أسبوعين، تحقق هنا معنى الربا تماما. لماذا؟ لأن هذه النقود المعدنية يجري التعامل بها وتصح في الوفاء بالالتزامات كما هو الحال في العملات الورقية تماما. فلو أردت أن تسدد دينك بدنانير حديدية ولو كان الدين كثيرا فإن القانون يعتبر ذلك ويحميك في هذا إذا سددت هذه الديون بهذه العملات المعدنية المساعدة. ومن ثم فإن هذه العملات المعدنية المساعدة لما توافرت فيها جميع مقومات العملات الورقية التي تتبع لها كانت تابعة فعلا، وذلك بنفي الفارق. وقياسها على الفلوس سابقا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، إذ إن معنى الربا ومعنى الدنانير الورقية يثبت لهذه العملات الورقية. نحن ممكن نجد في بلد ريال ورقي وريال حديدي، وبالتالي لو عملناهما على أنهما جنسان فنجري في الحال مبادلة ريال حديدي بريال قطري إلى أجل على سبيل البيع، فبناء على ذلك اعتبرناهما جنسين مع أنهما في الحقيقة جنس واحد. لذلك نحن سنقرر جنس النقود باعتبار الجهة المصدرة. إذا كان المصدر هو البنك المركزي الأردني وأصدر نقودا فكل النقود الأردنية تعتبر جنسا واحدا، سواء كانت فئة 50 أو كانت فئة 10 دنانير أو فئة 20 أو فئة 5، لا فرق بين أن تكون منها ما هو ورقي وبين ما هو معدني، واضح؟ وبالتالي تجوز شركة المضاربة على أنها بعد، وسميتها شركة لأنها أيضا من المشاركات لوجود ربح في المستقبل ويتقاسم الربح في ذلك. طيب، إذن في تعريفه أنه دفع مالك مالا من نقد، وأكدنا على موضوع النقود وعدم جواز العروض، مضروب لابد أن يكون مسكوكا، ومن هنا لا يجوز أن يكون رأس مال القراض من التبر أو النقار وإن كانت في نفسها ذهبا أو فضة وهي أصل النقود، مسلم لابد أن يكون من المالك مسلما، فلا يجوز أن يكون بدين على العامل أو أن يكون بموضوع الإحالة. يعني الإحالة يعني أقول له خذ 10,000 لي على أحمد واتجر بها، ففي قوله هنا لا بدين عليه أو محال به يقصد بذلك التوكيل بالقبض، يقصد بذلك التوكيل بالقبض. مسلما معلوما لابد أن يكون معلوما في القدر والصفة. يعني أنا أعطيتك دنانير هي أردنية، قل لا هي دنانير كويتية، أعطيتك ريالات هي قطرية ليست سعودية، أعطيتك دولارا ليس أمريكيا، ليس دولارا سنغافوريا. هناك عدة بلدان تسمي عملتها بالدولار. في قوله بجزء، إذا يتجر به، لابد أن يكون التجر بالبيع والشراء من أجل تحصيل الربح، من أجل تحصيل الربح. إذا لابد أن يكون بالبيع والشراء، لابد أن يكون بالبيع والشراء من أجل تحصيل الربح. طب لو قلت لك هذه 5000 دينار، افتح بها منجرة وهات عددك وآلاتك وما يخرج من ربح بيننا. هذه ليست مضاربة، هذه ليست قراضة. لماذا؟ لأنها ليست على التجري، إنها على الصناعة وعلى عمل الأيدي. عندما أقول لك اشتري بهذا المال قارب صيد ثم اصطد به، وعند ذلك نحن يعني نتقاسم الربح، أقول لك ليس الأمر كذلك، وهذا لا يصح، لأنه في عمل إنتاجي يدوي يتعلق بالحديد كمحدد أو بالنجارة أو بالصيد أو بالفلاحة. لك أبواب أخرى يمكن أن تستثمر فيها، فتدخل أنت وهذا الرجل. إذا كنت يعني تريد أن تشارك في منجرة، شركة أعمال، بمعنى أنا وأنت نفتح منجرة ونعمل بها ونضع مالنا فيها، واضح؟ إذن سنجد أن عقد القراض يلبي حاجة معينة. هذه الحاجة، هناك من يملك المال ولا يقدر على الاستثمار بالتجارة، وهناك من يستطيع أن يتجر وله مهارة التجارة لكنه لا يملك مالا. فهنا نحن بواسطة عقد القراض نقلنا الفائض وهو المال الذي لا يستطيع صاحبه أن يتجر إلى منطقة العجز، وهو من يستطيع أن يتجر ولكنه لا يوجد عنده رأس مال. إذن كل عقد شرعي يلبي حاجة معينة. أنت قل ما هي حاجتك، نحن نقول لك العقد المناسب. قد تحتاج إلى استشارة شرعية وقد تحتاج إلى استشارة مالية. نحن نقول لك أنت نجار مع نجار آخر نسميها شركة أعمال، طبيب أسنان مع مصنع أسنان، معمل أسنان، ممكن على سبيل المثال، واضح؟ إذن في تقارب في الصنعات. هاي قلت لك أنت تحتاج إلى شركة أبدان، أنتما تحتاجان إلى شركة أبدان. طب معك مال وصديقك معه مال، أنتم شركة أموال، والمال مدفوع من الجميع، والعمل لابد أن يكون من الجميع. إذن نحن أمام خيارات تمنحها الشريعة لمن يريدون أن يتجروا وأن يكسبوا، لكن على كل أن يختار من العقود ما هو مناسب له. إذن في قوله ليتجر، لابد أن يكون في تقليب المال بالبيع والشراء فقط، لا بالتصنيع. بجزء شائع معلوم، يعني لابد أن تكون نسبة الربح شائعة معلومة. يعني أنا أعطيك 10,000 دينار، نحدد النسبة 50% لي وخمسين في من المئة لك. هذا من ماذا؟ من الربح المستحق. هذا من إيه؟ من الربح الذي ظهر. يعني عندنا رأس مال القراض 100,000، ووجدنا أننا بعد تقليب المال بالتجر موجوداتنا بلغت 150,000، بلغت 150,000. إذا نجا رأس المال، عندئذ نقتسم الربح على ما اتفقنا عند اتفاقية القراض. اتفقنا على أن يكون لكل منهما نصيب محدد، هذا حدده الربع مقابل 3/4، 50 مقابل 50%، وهكذا إلى أن يقتسم بناء على حصة تم الاتفاق عليها مسبقا، وهذه حصة شائعة من الربح. فليس له أن يقول ما يتعلق بالسلع لي وما يتعلق بالديون على الآخرين عليك، واضح، لابد أن تكون حصة شائعة من الربا، فلابد أن يكون بصيغة، لابد أن يكون بصيغة. قد تكون الصيغة مثلا كان يقول أجرتك على التجري في مال بجزء من ربحه، واضح. قد تكون مثلا كصيغة خليل على سبيل المثال التي ذكرناها، وهي التي تبدأ بالتوكيل، واضح، توكيل على تجر، إجارة على تجر. لكن الفرق هنا في موضوع القراض أن القراض لازم بعد بدء العامل بالإيجار، واضح؟ لكن في الإجارة لازم بالعقد، في البيع لازم بالعقد إلا إذا كان على جهة الخيار. لكن القراض هنا دفعت لك المال ووافقت، قبل أن تعمل قلت لك أنا رجعت، أعطني مالي، لي ذلك، ولك أن تقول لي خذ مالك، أنا ليس لي مصلحة في هذا العقد. لكن إذا بدأ العامل بالعمل عندئذ لابد من أن يكون العقد لازما لكلا الطرفين، لكلا الطرفين، واضح؟ عندما نقول لابد أن يكون الاقتسام من الربح بعد سلامة رأس المال، وهذا شرط شرعي من أجل ربط المال بالإنتاج الحقيقي وحراسة الإنتاج الحقيقي، وأن العقود عندنا تقوم على إنتاج حقيقي ولا تتحول إلى عملية استثمار بنقد مقابل نقد، بمعنى أنت أعطيتني مال، رب مال أنا، وسأعطيك جزءا من الربح لكنني في الحقيقة أخسر، وهنا يعني أعطيك أرباح وهمية ليبقى مالك معي، بمعنى أننا تماهينا هنا مع موضوع الإقراض. إذن من الضروري أن نميز بين النسبة المجهولة، بمعنى أعطيته مال ولم نتفق على نسبة الربح نقول هذه مجهولة، لكن إذا قلنا نسبة الربح على النصف النسبة غير مجهولة، لكن القدر الذي سنربحه مجهول وربما لا نربح. إذا نفرق بين الشرط الشرعي بأن تكون نسبة الربح على الشيوع معلومة، وبين أننا هل سنربح أم لا نربح وكم سنربح، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. لذلك عندما نقول بأنه لا يجوز أن يكون الدين رأس مال قراض، نريد إيرادات حرة في التعامل مع العقد، لا نريد من الضعيف وهو المدين أن يدخل في شركة لم يدخل فيها لأهميتها وجدواها الاقتصادية، إنما دخلها لأنه مدين ضعيف درءا للشر عن نفسه بالمطالبة بالدين. فنحن هنا حريصون على أن تكون العقود بالمراضاة وعقود حقيقية ومستجيبة استجابة طبيعية للعرض والطلب في السوق، وليست نتيجة لضغوط أصحاب رأس المال بحيث يتلاعبون بنسب الأرباح لصالح أنهم دائنون، وهؤلاء يتنازلون عن نسبهم لأنهم مدينون، واضح. فلذلك نحن لا نستطيع أن نحتذي بمؤشرات العقود الربوية، مؤشر اقتصادي سعر الخصم في البنك المركزي نقول لك نسبة ربح حسب سعر الخصم في البنك المركزي، لأن هذا سعر إقراض وليس سعر قراض. هناك النشاط التجاري في السيارات، هناك النشاط التجاري في العقارات، هناك النشاط التجاري مثلا في الاتصالات، عندنا مثلا إتجار بالأسهم بالبيع والشراء وبشروط أن تكون الأسهم مباحة شرعا، هناك عندنا سلع زراعية، هناك سلع صناعية. بالتأكيد أن نسبة الربح ستتفاوت بحسب كفاءة العامل، فالعامل الكفو المشهور بقدرته على الربح والتقليب بالتجارة وأنه يعني يعلم السوق ويعلم كيف يحقق الربح، هذا سيقول لك أن نسبة ربحي يعني لا تقل عن 70% وأنت لك 30%، وربما تبرم عقدا آخر مع تاجر آخر على النصف بينما هذه 10,000 وتلك 10,000، لكن تكون أرباح من أعطاك 30% أكثر من أرباح من أعطاك 50%، مع أنهما يعني في رأس مال واحد لكفاءة التجار. فلذلك الشريعة سمحت بإطلاق يد رب المال مع العامل في موضوع النسبة، ولكم أن تقرروا بالنسبة التي ترونها مناسبة بحسب كفاءة العامل وبحسب ما يرضى به رب المال. واضح. الآن نحن في أعمالنا التجارية لا يوجد عندنا أسواق محددة الأماكن، أنت على السوق على الإنترنت، انظر إلى شركات أسواق كبرى مثل Amazon.com، مثل أسواق السلع العالمية، هناك يعني مكان واسع ومفتوح، والسوق في المكان غير محددة، عندك شاشات الحاسب التي أمامك أصبحت يعني مركزا تجاريا عالميا، وأنت يعني تاجر في هذا السوق. الشريعة هنا يعني في موضوع التمييز بين العمل التجاري والمدني، القانون بيميز بين التاجر، يعني إذا أنت أردت أن تبيع سيارتك وأنت موظف الآن يعني سيعتبرها القانون عملا مدنيا، بينما إذا كنت تاجرا وتمسك دفاتر رسمية وكانت السيارة مملوكة لهذه المؤسسة المسجلة في سجل تجاري، عندئذ القانون سيعتبرها عملا تجاريا. ممكن ناس يعني يتبايعون مثلا بوسائل بسطات بسيطة، بدقالات يعني صغيرة، هذا شخص يبيع ويمشي بسيارته أو يمشي على قدميه يبيع سلعا بسيطة، هذا لا يعد في القانون التجاري تاجرا. لكننا نحن بالنسبة لنا طالما أنه يتجر ولو بسلع بسيطة ولو بأدوات بسيطة، بالنسبة لنا نعتبره عملا تجاريا. وهنا فرق في المفهوم بين العمل التجاري عندنا في الشريعة، وهو تقليب المال بالبيع والشراء من أجل الربح، بصرف النظر عن كونه تاجرا يمسك سجلات رسمية ومسجل في السجل التجاري ويمسك دفاتر حسابات، هذا نقول عرف قانوني يختلف عن العرف الشرعي في العمل التجاري الذي يقتصر على أن يكون بالبيع والشراء بصرف النظر عن الأدوات المعاصرة. فلذلك نجد أن التاجر في العرف القانوني يدخل في المعنى الشرعي، لكن المعنى الشرعي يتسع لمن هو ليس تاجرا في العرف التجاري القانوني، فحسب العرف القانوني في موضوع اللي هو المسائل التجارية والأعمال التجارية. فالمصارف مثلا ممكن أن تقوم بأعمال تجارية وهي تعتبر شركات أصلا. وأن تلاحظوا بين القراض كعمل تجاري في عرف الفقه وبين العمل التجاري في عرف القانون، لننتبه إلى مثل هذه المصطلحات. هناك قراءات نصية آتية إن شاء الله تعالى، أريد أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت بخصوص وباء كورونا. وجهت أسئلة حول التزامات المستأجرين في المحلات تجاه المؤجرين، مع أنه قد صدر قرار من قبل الولاية العامة بإغلاق المحلات مثل الصالونات المطاعم ما إلى ذلك، فهل يجب على المستأجر أن يسدد الأجرة كاملة أم أن هناك انتقاصا من حقوق العقد في عقد الإجارة في هذا الموضوع؟ الحقيقة هل هذا لما يكون خصومة بين المؤجر والمستأجر، هل تظنون في هذه الخصومة أنها تحل من باب الفتوى أم من باب القضاء والولايات العامة؟ إذن عندك مؤجر ومستأجر، تخاصما، فقال المستأجر: أنا لن أدفع الأجرة كاملة لأن محلي مغلق ولم أنتفع بمحلي. فقال له المؤجر: بضاعتك في المحل، فإن شئت فسخنا العقد وخذ بضاعتك واخرج الآن. قال: لا يوجد الآن من يستطيع أن ينتقل في بضاعته إلى محل آخر أو يبحث عن محل آخر، فنحن أمام حالة طارئة على المؤجر والمستأجر. هذه الحالة إما أن يتحاكم إلى مفتي في حال الخصومة، والمفتي هنا يكون بصيغة الحكم، بصيغة الحكم إن تراضيا عليه وكان فقيها عالما بالأمر. واضح؟ طيب، طب نفترض أنه الدولة أقرت هذه العقود ولم تجز التعديل عليها، فسيذهب إلى القضاء وسيلزم المستأجر بكامل حقوق الإجارة وأن يدفع الأجرة كاملة. وبالتالي نحن نقول إما بابها التحكيم وإما بابها القضاء، لكننا لا نفتي الناس في أموالهم في حقوق بعضهم بعضا. واضح؟ يعني أنا ما بقول لهذا المستأجر لا تدفع الأجرة كاملة لأن الولايات العامة منعت ذلك، وعندنا نص في المذهب بأنه إذا كان الإغلاق من باب الإمام فإنه عندئذ يفسخ العقد. طيب هذا إلى متى يمتد؟ طيب هذا صنع ديكور في المحل كلفه 50,000 مثلا، فعندئذ كيف يعني تقول إن هذا الرجل يخرج من هذا المكان ويذهب إلى مكان آخر وقد عمل ما عمل من هذه الديكورات، وتقول نريد من حقك أن تفسخ العقد؟ لذلك كما أن قانون الدفاع رقم 6 بين بمنطلق المصلحة وتصرف بمنطلق المصلحة ولم يصادف خللا في أنه اصطدم مع دليل شرعي جزئي، نقول عندئذ هذا من باب المصالح وتعديل الالتزامات الذي تقتضيه العدالة بين صاحب العمل ومن يعمل. لكن في موضوع الإيجارات لا يوجد هناك قرار مثلا عام أو قرار ولايات عامة كأن تنظر محكمة التمييز فتعدل من الالتزام بشرط أن لا يصادم ذلك دليلا شرعيا أو أصلا شرعيا من أصول النهي. لذلك المراقبة الشرعية لموضوع القرار يكون بالبحث هل هو صادم جزئيا شرعيا، هل وقع فيه الربا، هل وقع فيه الغرر، هل صادم أصلا من أصول الشريعة في الأموال. فإن كان على مقتضى المصلحة مضى، وإن خالف جزئيا وصادم كأن تعامل بالربا نقول هنا الربا لا يجوز، الربا حرام. واضح؟ فلذلك يعني الالتزامات المالية إما أن تكون من باب التراضي على محكم يحكم، واضح، وإما أن تكون من باب القضاء، والقضاء سيتصرف على مقتضى ما سيصدر من قانون دفاع، أو إن لم يصدر قانون دفاع سيرجع إلى موضوع اللي هو إيه القانون المدني في موضوع الإيجار أو قانون المالكين والمستأجرين. الآن في البنوك بدأت تؤجل التزامات قروض، لو افترضنا أن مصرفا أراد أن يرتب فوائد على هذه الالتزامات نقول لا يجوز. المصرف المركزي الأردني ضخ ما يعادل 500 مليون دينار للبنوك بشرط أن تزود هذه البنوك للشركات العاملة من أجل توفير مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى رواتب العمال، والبنك المركزي يضخ هذا المبلغ بفائدة قدرها صفر، وتتقاضى البنوك التجارية فائدة قدرها 2% فائدة محرمة. البنوك الإسلامية أعلنت أنها ستأخذ من هذه القروض بفائدة صفر، لكنها ستمول بقدر تكاليف إدارة الدين. يعني أنا سأعطي الشركات التي ينص عليها المصرف المركزي التي تريد أن تديم العمل وهي عاملة الآن وفيها موظفون، والقصد من ذلك إيصال الرواتب للعمال وإدامة عمل هذه الشركات الحيوية، لكنني سأخذ منهم أجرة إدارة الدين. يعني أنا لا أريد أن أربح، يعني كلفة إدارة الدين سأخذها. نقول هذا عمل صالح وأنتم لا تريدون أن تربحوا، لكن كيف ستقدر أجرة إدارة الدين؟ فربما تبلغ أكثر من 2% بطريقتك، وتصبح هناك أرباح أيضا من قبل هذا الدين مستترة تحت أجرات إدارة الدين. فنقول لهم انتبهوا لذلك، وإلا نكون قد وقعنا في الربا إن لم نكن يعني مع الأسف الشديد شابهنا المصارف الربوية في صراحة تقاضي الفوائد الربوية. فلذلك هذه قضايا مهمة جدا، أنه إحنا نقول للمصارف الإسلامية ممكن أن تكون تمول مواد عن طريق المرابحة للشركات، يعني مدخلات الإنتاج. طيب الآن أجور العمال كيف تمول مرابحة؟ منافع مثلا حسب ما هو يعني في شراء المنافع وتقديمها للشركات، منافع العمال، ولبحث في هذا في موضوع منافع التعليم والمرابحة في المنافع، وهذه عرضة للوقوع في الربا بشكل كبير، والمؤجل مقابل المؤجل، ولا أريد أن أطيل فيها. موضوع اللي هو صديقي الدكتور جهاد الجراح كتب في موضوع الجناية التي يرتكبها حامل مرض كورونا في حالة تعمد تقبيل أشخاص ونقل لهم هذا الوباء متعمدا، وذكر من تغليظات القانون على هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الجريمة، مثل استخدام وسائل بيولوجية خفية لنقل الأمراض بين الناس. نحن بعد التداول والمناقشة مع دكتور جهاد جزاه الله خيرا، وهو من يعني الإخوة معنا في تحفة الحكام، أثرى وأفاد جدا، ونحن طرحنا نقاط أيضا للبحث، أنه إحنا تغليظ عقوبة الساحر لأنه يقتل بأسباب خفية، فبمجرد أنه تعاطى السحر فإنه يقتل، وإن لم يقتل لأننا لا ندري هل قتل أم لم يقتل، ولا ندري أنه ممكن أنه هو إيه يعني سيقتل في المستقبل لأنه يعمل بوسائل خفية. كذلك اللي هو القتل الغيلة عند المالكية فيه تشديد عقوبات، وهو حد من حدود الله، فمن استدرج شخصا خفية فقتله لأجل ماله فهذا هو القتل غيلة، وهذا لا عفو فيه لا من قبل الإمام ولا من قبل أولياء المقتول، لأنه قتل غيلة وهو حد من حدود الله تعالى، كما أن حد الحرابة حد من حدود الله تعالى حيث ينقطع الغوث. لماذا نحن غلظنا في عقوبة الساحر وعقوبة القتل غيلة وأصبحت حدودا؟ لأن المعتدى عليه لا يملك وسيلة الدفاع الشرعي، فعندما يترصد إنسان الناس الطرق في الخارج فعندئذ لا يستطيع هؤلاء الناس أن يدافعوا عن أنفسهم في حق الدفاع الشرعي، كما لو دخل لص إلى بيت فيمكن لهذا الرجل صاحب المنزل أن يستنجد بالشرطة أو ما إلى ذلك، لكن نحن أمام حالة من انقطاع الغوث. فهل من ينقل المرض إلى غيره متعمدا وهو مصاب بهذا الوباء هل تعتبرونه من حد الحرابة لأنه يقتل بطرق خفية ويمنع المعتدى والمظلوم من حد حق الدفاع الشرعي كما يفعل الساحر كما يفعل المحارب؟ أظن هذه مسائل أحببت أن أثيرها بينكم، لا لنفتي فيها بقدر ما أننا يعني نريد أن نثير البحث وأن نثير النقاش حتى يستمر النقاش إن شاء الله تعالى. ثم نخلص إلى نتائج مفيدة في هذا الموضوع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.